إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب صفة الحج والعمرة: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، أربعة أشياء. قوله أن يحرم بها من الميقات يعني إن مر به، أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم بها على حسب ما مر به من المواقيت. وقوله أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، وأدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلاً أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة حنين، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تحرم من التنعيم لكونه أقرب الحل إليها. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم. من مكي ونحوه، المكي هو ساكن مكة، ونحوه يريد الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث، وهو قوله حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. فمن كان بمكة من مكي مقيم بها من أهلها، أو كان من الآفاقيين المقيمين بمكة وأراد العمرة، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل ولا يحرم من مكانه كما هو الشأن في الحج. قال: لا من الحرم، أي لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل، فإذا طاف وسعى وقصر حل، لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. وأسقط المصنف رحمه الله ذكر الحلق بناء على أن مراده عمرة التمتع، فإذا طاف وسعى وقصر وحل، وتباح كل وقت، تباح كل وقت أي العمرة تباح في كل وقت، حتى في يوم عيد النحر وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق. فمثلا لو أن أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة للعمرة صحت منه، لكن إن كان يريد الحج قلنا له اذهب إلى عرفة ولا تتمتع، لأن وقت التمتع قد فات، ولكن أدخل الحج على العمرة لتكون قارنا. قوله تباح كل وقت، وأما الحج فله وقت مخصوص، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وأما العمرة فتباح كل وقت. ولكن على المشهور من المذهب بشرط ألا يحرم بها على الحد. لذلك قالوا رحمهم الله: القران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج. وقال ففي ذلك أصحاب الشافعي رحمه الله فقالوا: يجوز أن يدخل العمرة على الحج ويصير قارنا. ولم يذكر المصنف رحمه الله هل يسن أن يعتمر كل وقت أو في السنة مرة أو في الشهر مرة، لأن ما ذكر إنما كان دائرا على الإباحة لا على السنية، فيقول وتباح كل وقت، ولم يذكر هل تسن في السنة مرة أو في الشهر مرة أو أنها تسن في كل وقت. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة. وقال الإمام أحمد: لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، أي إذا اسود شعره. بناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة لا سيما في رمضان كل يوم، إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة، أن هذا خلاف ما عليه السلف. قال في الروض: ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قاله في المبتدع لابن مفلح. وأما قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه، فهذا مطلق مقيد بعمل السلف رضوان الله عليه. قال في الروض: ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. قال العلامة الشارح رحمه الله: هذا ليس بصحيح، لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره. ولكن هل للعمرة أوقات فاضلة؟ الجواب نعم، وفي رمضان تعدل حجة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها عامة، خلافا لمن قال إن هذا الحديث يعني الذي ذكر فضل العمرة في رمضان ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فإن بعض العلماء قال إن هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة وتسن أيضا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالعمرة. وقد تردد العلامة ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل، العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان، ولكن الظاهر أن العمرة في رمضان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة في أشهر الحج لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حتى يأتي الناس في غير أشهر الحج إلى مكة فيحصل رواج اقتصادي. هل تباح العمرة يوم العيد؟ أما غير الحاج فيجوز في عيد الأضحى أن يأتي بعمرة، أما الحاج فلا، إلا إذا تحلل التحلل الأول فإنه يجوز أن يأتي بعمرة، لأن إحرامه بالحج حينئذ ناقص، فقد تحلل من أكثر المحظورات. ولذلك عبر صاحب الفروع وهو ابن مفلح رحمه الله لما ذكر نص الإمام أحمد في من جامع بعد التحلل الأول أنه يأتي بعمرة أو كلاما نحو هذا، قال: فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله الأول صح. ولكن هل يشرع هذا؟ الجواب: لا يشرع بل يمنع. قوله رحمه الله: وتجزئ عن الفرض، أي العمرة تجزئ عن الفرض في أي وقت أداها، فعمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن تجزئ عن الفرض، لأن القارن أتى بعمرة وحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرا. لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر فقال الفقهاء رحمهم الله يجوز، لأن القران وإن كان فعلا واحدا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزاء أن يجعل نسكا عن شخص ونسكا عن شخص آخر. قال العلامة الشارح رحمه الله وأميل إلى أنه لا ينبغي، لكن لو فعل فلا أقول بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما نسكين. وأما المتمتع فواضح أنه لا يجوز، لأن كل نسك منفصل عن الآخر. لما فرغ من بيان صفة العمرة شرع في ذكر أركان الحج، فقال رحمه الله أركان الحج، وقد سبق في أول المناسك شروط الحج، شروط وجوبه وشروط صحته وشروط إجزائه. وقد اعترض بعض الناس على هذا التقسيم، على الشروط وعلى الأركان وعلى الواجبات وعلى السنن، وقال أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيرد على صاحبه فيقال، أي من اعترض على هذا التقسيم. الأمور قسمان: أمور غائية وأمور وسيلة. فأما الأمور الغائية فهي التي هي الغاية، هي غاية مقصودة لذاتها، فإنها لا تفعل إلا بإذن من الشرع، ولا يمكن لأحد أن يشرعها أو يتعبد لله بها. وأما الأمور التي هي وسيلة فيقصد بها الوصول إلى الغاية، فهذه ليس لها حد شرعي، بل لها قاعدة شرعية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم. وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يقولوا: هذه شروط، وهذه أركان، وهذه واجبات، وهذه سنن. وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا المبدأ، فنجده أحياناً يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله، مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة، ولكن هذا من باب تقريب العلم للأفهام. فليس لأحد أن يعترض مثلاً على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، ولا على الطرق التي تستخدم من مستويات وغيرها في التعليم، سواء كان ذلك متعلقاً بعلوم الشرع أم كان متعلقاً بعلوم الآلة، فإن هذا ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو من الأمور التي هي وسيلة للوصول إلى الغاية. يبقى النظر فيما إذا قال: هذا شرط أو هذا واجب، فهنا يطالب بالدليل، فيقال له: من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذه سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل. أما تقسيم الأشياء إلى أقسام تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل. ولو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا: تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهن وما أشبه ذلك، أيضا هذا بدعة على حسب ما يقول المعترض. فأين في السنة أنها قسمت هكذا؟ فينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعا، وأن يعرف مقاصد الشريعة، وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويبدع ناسا كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس، وتقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس به بأس، لأننا نريد أن نقرب العلم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل تقريب العلم، لكن بأساليب مختلفة. وقد ذكر رحمه الله أنها تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم. قال: وأركان الحج. أركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى بالزاوية، وهي أقوى ما في الجدار، وسمي ركناً لأن بعضه يسند بعضاً حيث يتلاقى به طرف الجدار، لأن جانب الشيء الأقوى يسمى ركناً. أركانه: أولها الإحرام، هذا هو الركن الأول. أركان الحج: الإحرام، والإحرام هو الركن الأول، وقد سبق أن الإحرام هو نية النسك، ليس الإحرام لبس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرماً ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرماً ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينوي. النية محلها القلب، فيكون داخلاً في النسك إذا نوى أنه داخل في النسك، لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن. أما من نوى أن يحج فلم يحرم، كمن عقد النية على أن يحج من قابل، فهذا نوى أن يحج. وأما من نوى الدخول في الحج فهذا هو الذي يتعلق به الكلام. من نوى أن يحج فلم يحرم، لا صلة له بالركن، ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك. ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم، هل يشترط مع النية لفظ؟ الصحيح أنه لا يشترط. ومن العلماء من قال إنه لا بد من التلبية مع النية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. الدليل على أن الإحرام ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: أركان الحج: الإحرام، وهذا هو الركن الأول، والوقوف هذا هو الركن الثاني، أي بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. قال: الإحرام والوقوف، أي بعرفة، وطواف الزيارة. طواف الزيارة هو الركن الثالث من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يقع في يوم العيد أو ما بعده، ومراده الطواف بالبيت، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة وبمزدلفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة، لا بد أن يطوف بعدهما، لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فمزدلفة تلي عرفة. وقال لما ذكر النحر والذبح: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى، وهو كذلك وعليه، فيشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها، فطوافه لا يصح ويكون نفلا. دليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشاهد قوله وليطوفوا، لأن الجملة هذه فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيكون أمرا. قال: أركان الحج: الإحرام والوقوف أي بعرفة، وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة، والسعي، هذا هو الركن الرابع وهو المذهب. وقيل إن السعي واجب يجبر بدم، وقيل إنه سنة، وهذا أضعف الأقوال. وأصح الأقوال أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج إلا به، والدليل على ذلك ما يلي: أولاً قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثانياً قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. ثالثا قول عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، رواه مسلم، بهما أي بالصفا والمروة. فإن قال قائل: كيف تقولون إن السعي بين الصفا والمروة ركن وقد قال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ ونفي الجناح لا يدل على الوجوب بل يدل على رفع الإثم فقط، فكيف تجعلونه ركنا لا يصح الحج إلا به؟ هذا إيراد وارد. فالجواب: إن قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يكفي دليلا في مشروعية السعي حيث جعلهما من شعائر الله، وقد قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والطواف بهما تعظيم لهما، فيكون قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يكون دليلا على أن من طاف بهما فقد عظم شعائر الله وأنه لا جناح عليه. وأما قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية، وذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله، فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفا والمروة وعليهما صنمان قبل الإسلام، فنفى الله سبحانه ذلك الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم، فكان الغرض من نفي الجناح رفع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيها قلق. فهذه أربعة أركان: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. زاد بعض العلماء المبيت بالمزدلف، واستدلوا بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه: من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ففهم منه أن من لم يقف بالمزدلفة لم يتم حجه، وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف، وهو بلا شك قول قوي وقد مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. لكن الذين قالوا إنه ليس بركن، يعني المبيت بالمزدلفة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأجابوا عن حديث عروة رضي الله عنه بأن الإتمام يكون على وجوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد تم حجه وقضى تفته. فأجابوا عن هذا بقولهم: الإتمام يكون على وجوه، تارة يكون إتماما لا يصح الشيء إلا به، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم. والمراد بالإتمام في حديث عروة رضي الله عنه بالنسبة للمزدلفة، المراد به إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه، هذا رأي الجمهور. ومن العلماء من قال إن الوقوف بالمزدلفة سنة وليس بركن ولا واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب ليس بركن. والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وطاف وسعى ولكنه لم يقف بالمزدلفة إنه لا حج لك، ولكن يقول له: حجك صحيح وعليك دم، كما سيأتي في الواجبات إن شاء الله. ذكر الأركان رحمه الله وهي أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. ثم شرع في بيان الواجبات فقال: وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، وواجباته أي واجبات الحج. والفرق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه، والركن لا يصح الحج إلا به. قال: الإحرام من الميقات المعتبر له، هذا هو الأول من واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له. أما أصل الإحرام فهو ركن كما مر، بل هو أول أركان الحج الإحرام. وأما الإحرام من الميقات المعتبر له فهذا واجب ليس بركن. لو قال المصنف رحمه الله أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح، لأنه إذا قال الإحرام من الميقات فقد يظن الظان أن الإحرام من الميقات أيضا من الواجبات، وقد سبق أن المواقيت خمسة، وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه الإحرام، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرمون من أذن الحل. وقد سبق بيان ما هو الميقات المعتبر، فالميقات المعتبر هي المواقيت الخمسة. الدليل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة الحديثة، وهو في الصحيحين، هذا خبر بمعنى الأمر. والدليل على أنه بمعنى الأمر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أخرجه البخاري. فهذا أول الواجبات، واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا هو الثاني من واجبات الحج، الوقوف بعرفة إلى الغروب، أي أن يستمر في عرفة إذا وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس. وعلى هذا فلا يحل أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس، لأن البقاء فيها حتى تغيب الشمس أمر واجب. وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. الحديث كما مر حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قالوا: فمن وقف نهارا ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه قد تم حجه وقضى تفته. ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب للأدلة الآتية: أولا، مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الغروب، كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم، مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق بالناس، لأنه لو دفع بالنهار كان ضوء النهار معينا للناس على السير، وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يمشون على الإبل والأقدام، فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلف. فإن قال قائل: في تلك الليلة يكون القمر مضيئا فلا يحصل بالسير بعد الغروب مشق، لأنها ليلة العيد ليلة العاشر فيكون القمر مضيئا، فإذا قال قائل إن القمر يكون مضيئا فلا يحصل بالسير بعد الغروب مشقة، فالجواب: أفلا يمكن في تلك الليلة أن يوجد سحاب؟ بلى، يمكن أن يكون هناك سحاب، إما في السنة التي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وإما في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مفاتيح السماء بيد الله عز وجل، هو الذي ينشئ السحاب، وإذا لم يكن سحاب في تلك السنة فيمكن أن يكون في السنوات الأخرى. إذن فتأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الدفع من عرفة إلى ما بعد الغروب وتركه للأيسر يدل على أن الأيسر ممتنع. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الحديث المتفق عليه. فهذا أولا. ثانيا، أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية، حيث يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوس الرجال، فلو دفع إنسان في مثل هذا الوقت لشابه أهل الجاهلية، ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة. ثالثا، أن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الدفع إلى ما بعد الغروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب، مع أن وقت المغرب قد دخل، يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وأنه صلى الله عليه وسلم ممنوع من الدفع حتى تغرب الشمس. ولذلك بادر فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزاً لدفع قبل غروب الشمس ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب وصلى فيها المغرب مطمئناً. وعلى هذا فإن قيل: ما الجواب عن حديث عروة؟ فالجواب عن حديث عروة هو ما مر من أن تمام الشيء قد يكون تمام واجب أو ركن أو سنة. وأيضاً حديث عروة مطلق، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقيد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه وقف إلى الغروب، والمقيد يحكم على المطلق. قال: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. هذا هو الواجب الثالث والرابع من واجبات الإحرام. قوله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، المراد المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع، فإن المبيت في منى ليلة التاسع ليس بواجب، يعني في يوم التروية يذهب الحاج وقد أهل بالحج إلى منى ويبقى بها ويبيت الليلة بمنى، ليس هذا بمقصود هاهنا، وإنما الواجب هاهنا هو المبيت في ليالي أيام التشريق. وأما المبيت ليلة التاسع فالمبيت في منى ليلة التاسع ليس بواجب بل هو سنة. أما المبيت ليالي أيام التشريق بمنى فواجب، والدليل ما يلي: أولا، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية، الرخصة تقابلها العزيمة، لأن السقاية كانت بيد العباس، فكان رضي الله عنه يسقي الحجاج ماء زمزم مجانا تعبدا لله عز وجل وإظهارا لكرم الضيافة. وفي الجاهلية كانوا يفعلون ذلك استجلابا للناس أن يحجوا، لأن أهل مكة ينتفعون اقتصاديا من الحجاج فيسهلون لهم الأمور ويخدمونهم من أجل تشجيعهم على الحج. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وقد بات صلى الله عليه وسلم في منى. وقيل إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق سنة وليس بواجب، والإمام أحمد لما قيل له إن فلانا يقول في تركه دم ضحك رحمه الله وقال: هذا شديد. وهذا يدل على أنه يرى أن المبيت بمنى سنة. أما المبيت بمزدلفة فقوله رحمه الله إنه واجب من واجبات الحج قول وسط بين قولين، أحدهما أن المبيت بها ركن من أركان الحج، والآخر أنه سنة، وقد سبق بيان ذلك. قوله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية. أهل السقاية أي سقاية الحجاج من زمزم، والرعاية رعاية إبل الحجاج، ذلك أن الناس فيما سبق كانوا يحجون على الإبل، فإذا نزلوا في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم، لأن بقاءها في منى فيه تضييق، وربما لا يتوفر لها العلف الكافي، لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى لاشتغالهم برعاية الإبل. هل يلحق بهؤلاء الرعاة وأهل السقاية من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور وصيانة أنابيب المياه والمستشفيات وغيرها أو لا؟ الجواب نعم، يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس، فإن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهذا موجود تماما في من يشتغلون بمصالح الحجيج، وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في تلك الأيام، فيرخص لهم أن يبيتوا خارج منها. ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منها، هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس؟ قال بعض أهل العلم إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم، وقال بعض العلماء إنه لا يقاس على هؤلاء لأن هذا عذره خاص، والسقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة، فهو لا يشبه الرعاية والولاية. والذي عذره خاص ينظر في أمره، هل يرخص له في ترك المبيت ويقال إن عليك فدية لترك المبيت، أو يقال لا فدية عليه ولكن قياسه على الرعاة والسقاة قياس مع الفارق؟ ولكن ليعلم أن المبيت في منى ليس بذاك المؤكد كالرمي مثلا، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقط الرمي عن الرعاة وأسقط المبيت عنه كما في حديث أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح. فدل هذا على أن المبيت في منى وإن عددناه من الواجبات أهون من الرمي. ولهذا يخطئ بعض الناس، يقول العلامة الشارح رحمه الله فيما نرى أنه إذا قيل له رجل لم يبت في منى ليلة واحدة قال عليه دم، وهو لو قال عليه دم إذا ترك ليلتين لكان له شيء من الوجب، لأن هذا ترك جنسا من الواجبات. أما إذا ترك ليلة من الليالي فنقول عليه دم، مع أن الوجوب فيه نظر، ثم الوجوب إنما يكون إذا ترك هذا الجنس من الواجب، أما إذا ترك جزءا منه فإجاب الدم عليه فيه نظر واضح. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول عليه قبضة من طعام، أي ملء اليد، وبعض العلماء يقول درهم وما أشبه ذلك. قوله لغير أهل السقاية والرعاية يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بالمزدلف. قال ولا أعلم لهذا دليلا من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة، ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة لما يلي: أولا، الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة، بل الرواحل عند الناس لأنهم سيرتحلون، فكيف تذهب ترعى في الليل وهم جاءوا بها من عرفة وأناخوها في مزدلفة وستبقى تنتظر ارتحالهم في صباح تلك الليلة؟ هل في هذا حاجة للرعاة؟ لا، ولا للسقاة أيضا، فإن الناس لن يذهبوا إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في منى. فاستثناء السقاة والرعاة من وجوب المبيت بالمزدلفة فيه نظر ظاهر. ثانيا، لعدم ورود السنة به، ولكن قد يقول قائل ما رأيكم في جنود المرور وجنود الإطفاء والأطباء والممرضين، هل ترخصون لهم؟ الجواب نقول لا نرخص لهم، لأن المبيت في المزدلفة أوكد من المبيت في منى بكثير، فإن منى لم يقل أحد من العلماء إن المبيت بها ركن من أركان الحج، والمزدلفة قال بعض العلماء إن المبيت بها ركن من أركان الحج، وهو قول قوي كما سبق، إلا أن الأقوى منه أنه واجب وليس بركن. وعلى هذا فلا بد من المبيت في المزدلف. ثم يفرق أيضا بينه وبين ليالي منى أنه ليلة واحدة أو بعض ليلة للإنسان الذي يريد أن يدفع مبكرا في آخر الليل، أي لا يقضي ليله كله، فلا يصح قياسه على ليالي منى. ويشكل على بعض الإخوة أنه يقول لا بد أن أبيت وأضجع، وهذا ليس بلازم، وأن المراد بالمبيت المكث في المزدلفة ليلة العيد سواء أنام أم لم ينم، لكن المبيت بمعنى النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد تعرضنا في أثناء الحديث على صفة الحج إلى بحث مسألة الوتر في تلك الليلة، أي في ليلة العيد بالمزدلفة، وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر حضرا أو سفرا، وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد في المزدلفة. قال وأوردنا على أنفسنا حديث جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وقلنا إن هذا مبلغ علم جابر، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أهله من المزدلفة بليل، هذا يقتضي أن يكون في آخر الليل مستيقظا، فعلى هذا نقول إن الوتر في تلك الليلة كغيرها من الليالي، لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع. في هذه العصور الأخيرة نشأ إشكال بالنسبة للمبيت بمنى، وهو أن الناس لا يجدون مكانا، فماذا يصنعون؟ الجواب ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى، استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر، والحصر عن الواجب فيه دم كما قاله الفقهاء، فالجواب لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلا، أما الحصر فالمكان باق لكن يمنع منه، أما هنا فلا مكان فهو مثل قطع اليد يسقط غسلها في الوضوء، فيسقط المبيت في هذه الحال، وأن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة. أما فعل بعض الناس إذا لم يجد مكان ذهب إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك وقال ما دام لم نجد مكانا في منى فلنبت حيث شئنا، فإن هذا ليس بالصحيح، لأننا نقول إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف ولا تصح الصلاة من بعيد، وهذا كذلك نقول يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى، وإذا سألنا سائل هل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدى من مكة أو في أي جهة، فالجواب في أي جهة، وعلى هذا فيصح أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة، ولا حرج ما دامت الخيام متصلة. قوله إلى بعد نصف الليل، هذا منتهى وجوب المبيت على المشهور من المدى، فإذا انتصف الليل في المزدلفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع، ولا فرق بين العاجز والقادر، ونصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، أيهما أحوط؟ الأحوط إلى طلوع الشمس لأنه أطول فيزيد ساعة ونصفا تقريبا، فنقول انتظر زيادة ساعة إلا ربع على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعد ذلك لك الدفع. ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما سبق، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر غروب القمر، فإذا غاب دفعت، ثم ذهبت إلى منى ورمت، ثم عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر. ولعدم ورود نص في ليالي منى خاصة، فإن المعتبر البقاء فيها معظم الليل من أوله أو أوسطه أو آخره، فإذا قدرنا أن الليل 12 ساعة فمعظمه 7 ساعات من أوله أو وسطه أو آخره. ثم ذكر الواجب بعده فقال والرمي، وهذا هو الواجب الخامس، أي رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة، وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد 3 جمرات، ولا بد أن تكون مرتبة، وسبق ذلك في صفة الحج، لكن الرمي من الواجبات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرمي إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وضعفه الألباني وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وقال بأمثال هؤلاء فرموا، وكونه يحافظ عليه ويأمر أن نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على أنه واجب، ولأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجبا ليكون فاصلا بين الحل والإحرام، ولا بد أن يكون الرمي مرتبا وأن يكون بحجر وأن يكون بسبع حصيات، وقد سبق الكلام على هذا مفصلا في صفة الحج. قال والرمي وهو الخامس من واجبات الحج، والحلاق وهذا هو الواجب السادس، الحلاق أي الحلق، وينوب عنه التقصير، لهذا قال المؤلف في الشرح أو التقصير، ودليل الحلق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى جعله وصفا في الحج والعمرة، فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال العلماء إذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها، والحلاق والوداع وهذا هو الواجب السابع، أي طواف الوداع هو الطواف بالبيت فقط بدون سعي ولا إحرام، وهو من واجبات الحج، هكذا عده المصنف رحمه الله وكثير من العلماء، لأن حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله، ومن لم يفعله فعليه دمه، والصحيح أنه ليس من واجبات الحج، لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على من سافر، وعلى هذا فلا يتوجه عده في واجبات الحج، إذ إن واجبات الحج لابد أن تكون واجبة على كل من حج، لكنه واجب على من أراد الخروج من مكة. ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا الأمر للوجوب، ودليل كونه للوجوب قوله إلا أنه خفف عن الحائض، لأنه لو كان للاستحباب لكان مخففا على كل أحد، لأن المستحب يجوز تركه، ولقوله أيضا في اللفظ الآخر: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ذكر الواجبات ثم قال: والباقي سنن، أي الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن، وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة إن شاء الله. قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. الإحرام نية الدخول في العمرة، والطواف والسعي معروفان. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فصارت أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنين. أما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى، وقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، وأما الحلق فلما تقدم. ولم يذكر طواف الوداع، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها أي للعمرة طواف وداع، لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذه المسألة فيها قولان: الأول أنه واجب، الثاني أنه سنة. قال العلامة الشارح رحمه الله: والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الحاج، لما يلي: أولاً عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن قال قائل: هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة، فالجواب نعم نسلم ذلك، ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت، وما قبل ذلك لم يجب أصلا، والشرع كما نعلم يتجدد، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجبا من قبل. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية رضي الله عنه: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، متفق عليه. هذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستثنى، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أو بمنى ورمي الجمار، فهذا مستثنى بالإجماع، وإلا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول، سماها أي العمرة الحج الأصغر، فقال: العمرة الحج الأصغر. أخرجه البيهقي والطبراني فسماها حجا، وإذا سميت باسمه كان الأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما استثنيا. رابعا أنه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى، بل لو قيل إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج لأن أفعالها أقل وأخف. خامسا أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه بطواف. فإن قيل: ما الجواب على من قال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع في عمره؟ فالجواب: أما عمرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلم به، وهذا لا إشكال فيه. وأما عمرة القضاء فيقال إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع. نعم، لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف للوداع قلنا العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإيجاب لم يجب إلا متأخرا. لكن لو أن أحدا قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه بأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم فلا يقال إن هذا لم يجعل آخر عهده بالبيت. فنقول في الجواب لأن السعي تابع للطواف، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنه يجزئه، ولم يعتبر السعي فاصلا لأنه يثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع في حجة الوداع وبعد أن طاف صلى الفجر ثم انصرف، ولأن الفصل يسير، وإن كانت فإن هذه الصلاة فيما يظهر ليست تابعة للطواف، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي كونها نائبة عن صلاة ركعتين بعد الطواف. وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعا، لكن إذا ترك هل يأثم أو لا يأثم ينبني على القول بالوجوب أو عدمه. إن قلنا بالوجوب فهو آثم، وإلا فليس بآثم. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الإحرام يعني النية أي الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغى، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي الدخول في النسك فلا يكون داخلا فيه، لكن تصور هذه المسألة قد يكون صعبا. كيف نقول لرجل اغتسل في الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى إنه لم ينوي؟ هذا من أبعد ما يكون. لكن إذا قدر أن شخصا فعل جميع ما يتعلق بالنسك إلا أنه لم ينوي، إذا قدرنا هذا فإنه لا ينعقد نسكه وكل أفعاله ذهبت هدرا. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا فعل أفعال العبادة لا بد أن يكون قد نواه. ذكر عن ابن عقيل من أتباع الإمام أحمد أن رجلا جاءه وقال له: تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة فأغتسل أنغمس فيها أي في مائها ثم أخرج وأرى أنه لم يرتفع حدثي. فقال له ابن عقيل: لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون تذهب وتقلع ثيابك وتنغمس في الماء ثم تقول لم أنوي؟ هذا ليس بمعقول. والحديث الذي ذكره أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني. فالظاهر أن الرجل انتقد نفسه، يعني الذي سأل ابن عقيل، وعرف أنه أخطأ خطأ كبير. لهذا قال الموفق رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين إن بعض العلماء قال: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. هذا صحيح. فلو قيل لك توضأ ولا تنوي الوضوء وصلي ولا تنوي الصلاة فهذا لا يمكن. صحيح أن الإنسان قد يغيب عنه التعيين، فهو ينوي الفعل لكن يغيب عنه التعيين، فيأتي إلى المسجد لصلاة الظهر ثم يكبر ويصلي لكن يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر مثلا، لكن في نيته أنه نوى فرض الوقت، فهل يجزئ أو لا؟ الجواب: قال بعض العلماء إنه لا تجزئ الصلاة لأنه لا بد من التعيين. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد وهو ابن شاقلة رحمه الله إنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت، وهذا والحمد لله فيه سعة للناس، لأنه كثيرا ما يأتي الإنسان ويحرم بالصلاة لا سيما إذا كان الإمام راكعا فيأتي بسرعة وقد لا ينوي التعيين ولكن لو سألته ماذا نويت قال نويت أداء الفرض. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام لم يتم نسكه إلا به. فلو ترك الطواف نسيانا فلم يطف طواف الإفاضة نقول لم يتم حجه فلا بد أن يطوف. فإن كان الركن مما يفوت فالحج ملغى، كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد فإن الحج انتهى ولا يمكنه الوقوف. فلو قال أقف يوم العيد أقضي، وأنا أسعد بالدليل منكم لأنني ناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وأيهما أوكد الصلاة أو الحج؟ فنقول له الصلاة. فإذا قال إذن أنا نسيت أن اليوم هو التاسع فأقف اليوم العاشر، فالجواب هذا لا يجوز. قال هذا قياس صحيح، أنتم الآن أقررتم بأن الصلاة أوكد، فإذا كان يصح قضاء الصلاة فليصح قضاء الوقوف بعرفة. فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، ومفهومه أن من أتى بعد الصبح فإنه لم يدرك. هذا نص ولا يقاس مع وجود النص. إذن من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، لكن إن كان الركن يفوت ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط فإنه في هذه الحال يفوته الحج. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. لو أن المؤلف قال أو شرطه لكان أعم، مثل لو أنه طاف بالبيت من غير طهارة بناء على القول باشتراط الطهارة للطواف لم يصح طوافه. لم يتم نسكه إلا به أي لا بد أن يأتي به، فظاهر كلامه حتى ولو كان ذلك للضرورة. فإن عجز عن ذلك فسوف يأتي في باب الفوات والإحصار حكمه. قوله أو نيته، الركن الذي يشترط له النية هو الطواف والسعي، أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية. والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية، لأن الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها كالصلاة، بدليل أن المصلي لا يشترط أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، فليس الطواف شيئا مستقلا. ويقال أيضا إذا كنتم لا تشترطون النية في الوقوف وهو أعظم أركان الحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فما مثله أو دونه من باب أولى. وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وهو الصواب، وفيه مصلحة للناس، لأن كثيرا من الناس عند الطواف لو سألته ماذا نويت في الطواف قال نويت الطواف، وليس على باله أنه للحج أو للعمرة، لكنه متلبس بالحج. وعلى رأي من يشترط النية طوافه غير صحيح، على القول الثاني طوافه صحيح. إذن نحذف كلمة أو نية، لأنه ليس هناك ركن تشترط فيه النية، والإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا ينعقد النسك بفواته، والوقوف لا يشترط له نية. وعليه فلا تشترط نية التعيين، أي أنه طواف للحج، أما نية الطواف فلا بد منها، لأنه لا بد أن ينوي الطواف، لكن كونه للحج ليس شرطا. فلو طاف من غير نية أنه للحج أو للعمرة فطوافه صحيح. أما لو أنه حمل كرها وطيف به وهو لا ينوي فلا يصح طوافه لأنه ما نوى. الدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه أن الركن هو الماهية التي تنبني عليها العبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الوقوف من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، يدل على أنه إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. قال ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. ومن ترك واجبا فعليه دم، الواجبات مر ذكر أنها سبعة، وإذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو واحدة من الضأن أو المعز. ولا بد فيها من شروط الأضحية، وهي أن تكون قد بلغت السن المعتبر، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. ولا بد أيضا أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البين ونحو. هذا الدم دم جبران لا دم شكران، وعليه فيجب في الحرم أن يتصدق به جميعه على فقراء الحرم ويوزع في الحرم، فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ، ولو ذبح هدي المتعة والقران في عرفة لم يجزئ، لأنه في غير المكان المعتبر شرعا، فإذا ذبحه في عرفة فكأنما ذبحه في الصين، ولو ذبح في الصين مثلا وجاء به إلى عرفة لم يجزئ، فالحل واحد من عرفة إلى أبعد الدنيا. وقال بعض الشافعية إذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم فلا بأس، لأن أهله هم أهل الحرم وقد أداه إليهم، ولكن قد يقال إن هذا غير صحيح، لأنه يفرق بين ذبحه في الحرم وذبحه في الحل، حيث إنه عبادة والعبادة في الحرم أفضل منها في الحل، فإذا ذبح في الحل فاتته الأفضلية وحينئذ لا يصح. وإن كان المقصود التصدق على فقراء الحرم أن يصل إليهم، لكن أيضا الذبح نفسه عبادة، فكونه ينقل من محل فاضل إلى محل مفضول يقتضي عدم الإجزاء، كما لو نذر أن يصلي ركعتين بالمسجد الحرام فإنه لا يصح أن يصلي الركعتين في المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام أفضل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح أضحيته في غير الوقت، فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نظرا. لكن إذا سألنا أناس وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن الذبح في الحل، فينبغي أن يقال لا تعيدوا ولا تعودوا، لا تعيدوا أي لا تذبحوا مرة ثانية، ولا تعودوا أي لا تعودوا لمثله، خصوصا إذا كانوا أناسا يغلب عليهم الجهل وسلامة القلب وأنهم ما تعمدوا المخالفة، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله. فإن قيل أفلا نقول إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه وإن كان معذورا بجهل نلزمه بالإعادة؟ هذا لا شك إيراد قوي، لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، ولكن الذي يمنع من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل من منحر رواه مسلم، وكل في جاد مكة طريق ومنحر رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، فلا يدل على أن غيرها ليس بمنحر إلا بالمفهوم. ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى وانتهى، لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصا، لكن يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة لأنها مهمة. قوله فعليه دم، ما الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ هذا أيضا يحتاج إلى دليل واضح يستطيع أن يواجه الإنسان ربه به إذا أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليه، لأن إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب أو أشد، لأن إسقاط ما يجب تخفيف وإيجاب ما لم يجب تشديد، والموافق للإسلام التخفيف، فإيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما يجب لأنه أعظم، وفيه قول على الله بلا علم وإشقاق على العباد، وإسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد، هو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا، لكن هل فيه تكليف على العباد؟ الجواب لا. وكذلك نقول في التحريم والتحليل، فتحريم ما كان مباحا أشد من إباحة ما عسى أن يكون حراما. الدليل على هذا قول صحابي جليل هو ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، رواه مالك والبيهقي والدارقطني. ومبنى هذا الاستدلال على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه مرفوع حكما. ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل، وأنه ممن عرف بالتساهل في النقل عنهم، مع أن الأمر ليس بصحيح، بل يشدد رضي الله عنه في النقل عن بني إسرائيل كما سبق، مع أن هذا حكم وليس خبرا. فعليه نقول ما يلي: أولاً، هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. ثانياً، على فرض أن مثله يقال بالرأي، وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف، فكان أولى بالقبول من قول غيره، وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع وأنه قاله بالاجتهاد. وكيف يكون بالاجتهاد؟ الجواب: لأنه رضي الله عنه رأى أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك، وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة: الصيام والصدقة والنسك، فقال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فيكون هذا الرأي مبنيا على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور فوجب الدم. قال العلامة الشارح رحمه الله: ونحن نقول إن ثبت هذا من جهة النظر، أي إن سلم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دما فذاك، وإن لم يسلم وقيل الأصل براءة الذمة، وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فيقال في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة، فيقال في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة ويحفظ الناس عن التلاعب. فلو قيل ليس في ترك الواجب دم وأن في تركه الاستغفار والتوبة، فأكثر الناس لا يهتمون، يقول: أملأ لك أجواء مكة كلها إلى المدينة استغفارا وتوبة ولا مانع عندي، لكن لا تجعلني أخسر ولو 50 ريالا. فكثير من الناس يهمه المال أكثر من انتهاك النسك. فلو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، فليحترم الناس هذا النسك، كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. الجواب: لا، لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء، لهذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة واعتراض. فنقول إن هذا من باب تربية المسلمين على التزامهم بالواجب، وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، كما روى ذلك أحمد والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، فإننا نرجو أن نكون قد أبرأنا ذمتنا بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. قال: لهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة لهذا النظر الذي ذكرناه، لكن إذا لم يجد دما فالمذهب الواجب عليه أن يصوم 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده. لكن هذا القول لا دليل عليه من أقوال الصحابة ولا من القياس، وليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم 10 أيام، لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق، فدم المتعة شكران، وأما دم لترك الواجب فدم جبران. لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذ نقول لمن ترك واجبا: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسه، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: هذا الذي نراه في هذه المسألة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار، أي هذا الباب يتضمن مسألتين: الأولى الفوات والثانية الإحصار. أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك. يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدركه، فالفوات سبق لا يدرك. أما الإحصار فهو من حصره إذا منع، فالإحصار بمعنى المنع، أي أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. وسيأتي في الباب أن من الأركان ما له وقت محدد، ومنها ما ليس له وقت محدد. فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة له وقت محدد، حده طلوع الفجر يوم النحر. قال المؤلف رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج. وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. وإذا فاته الحج ينظر، إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه، أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله، لأنه قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس. وقد سبق، هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط إما مطلقا أو بتفصيل؟ قال: ورجحنا أن الصواب أنه لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك. قال: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، أي إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، أي بقلب نية الحج إلى العمر، فطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن سيختار الأول بلا شك. لكن الفقهاء يقولون: إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، لكن يقال الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل. وهل يمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة؟ هذا بعيد وفيه مشقة شديدة. من خاف أن يفوته الحج فقلب إحرامه بالحج عمرة قبل أن يفوته فهو جائز، ولا يعد هذا فواتاً على كلام الفقهاء رحمهم الله. قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة، ولكن هذا القول فيه نظر، لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع ها هنا ممتنعة. قال: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، أن يقضي هذا الحج الفائت. وظاهر كلام المصنف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوعا، لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان واجبا بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبا بالنذر، ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ الجواب: نعم يجب القضاء، ذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار النسك واجبا، وهذا من خصائص الحج والعمر أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما، فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا كأنما نذره نذرا. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. وعليه هدي في عام القضاء. قوله: إن لم يكن اشترط، أي إن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه، إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع أو واجباً بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط. على هذا فيكون قوله: إن لم يكن اشترط فيما إذا كان الحج نفلا، فالمذهب وجوب القضاء. والقول الثاني: لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة. وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه. وهذا القول الذي فصلنا فيه قول وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول المذهب يلزمه القضاء، الثاني لا يلزمه القضاء وهو الذي قدمه الموفق في المقنع، الثالث التفصيل، فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء وإن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء. هذا هو القياس التام على الإحصار، لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره، ولم يتعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة ما إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة، هل حجهم صحيح أو باطل؟ هذا في الوقت الحاضر قد يكون متعذرا، لكن فيما سبق ربما يقف الناس ثم يثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة، فهل يلزمهم القضاء؟ الجواب لا، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ولأنهم فعلوا ما أمروا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه مسلم. فهؤلاء غم عليهم في هذه الحجة فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة 30 يوم، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء، لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين. وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول إذا وقف اليسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال، لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما عليه الجماعة. فلو تعنت أناس فقال لا يمكن أن يكون الهلال هل البارح، فمنازل الهلال ضعيفة، ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن، وسنقف في اليوم العاشر، والعاشر عند الناس التاسع على زعم هؤلاء، فإننا نقول لهم إن حجهم غير صحيح. ثم انتقل المصنف إلى الإحصار فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، أي إذا منع عن وصوله إلى البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي، أي يذبح الهدي ثم يحل، لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل. وقوله ومن صده عدو، من يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم، فتعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا، فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله تعالى ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس، فماذا يصنعون؟ قال المصنف رحمه الله أهدى ثم حل، وقوله فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، أي إذا فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، والدليل القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما: الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهم 1400 نفر كما في الصحيحين، ظاهر حالهم أن فيهم فقراء، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام، الأصل براءة الذمة. الثاني أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع لأن هذا حرم من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير، لأنه لم يذكره بل قال أهدى ثم حل، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير. والمشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة وكالمرض ونحو ذلك. ومن حبس بغير حق فهل هو كمن حصر بعدو؟ قالوا إنه كمن حصر بالعدو، ذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو. قال وإن صد أن عرف تحلل بعمرة. الكلام في الأول في من صد عن البيت، لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة، لأن العمرة لا بد لها من طواف. ولكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يقول تحلل بعمرة، فيتحلل بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وإن كان بعده فإنه يقضي لأنه فاته الحج. والأول الذي أحصر عن عرفة ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه، عللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي كما مر في التمتع. هكذا قالوا رحمهم الله بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوات الوقوف، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، أي إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمرض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة، وكذلك إذا حصره ذهاب النفقة. مثاله رجل سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجا وفاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. كذلك لو ضل الطريق أي ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المصنف فإذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه. صحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وأما قوله فإذا أمنتم فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا أنه إذا ذكر حكم عام ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ألم تروا إلى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضا منهن؟ الجواب يشمل الرجعية، مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء. فهذه القاعدة تنتقد على المذهب أيضا بمثال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم، فكل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء إنما يتعلق بالعقار، والفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. وكذا في الحصر خصوه بالعدو لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قالوا هذا إشارة إلى أن الحصر في قوله فإن أحصرتم يراد به حصر العدو، لكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو. إذا أحصر عن واجب ليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل لأنه يمكن جبره بدم فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك وتجبر الواجب بدم. وقوله بقي محرما إن لم يكن اشترط، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء. حكم قضاء المحصر، الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعا، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية وإنما معنى القضاء وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت الحرام في الحديبية وجاء من قابل فاعتبر فسميت العمرة بعمرة القضاء، لم يكن قضاء للعمرة التي أحصر عنها، بل القضاء ها هنا بمعنى المقاضاة وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بالقضاء لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثا أو أكثر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.